الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه لمقدمات دليل الانسداد، وقلنا أن المقدمة الأولى السيد ما مرتاح جنك وقعد هناك سيدنا قبالي هناك هناك أنت شو يقول خير إن شاء الله. المقدمة الأولى كان وأنه وجود علم إجمالي بتكاليف فعلية في الشريعة، هذه هي المقدمة الأولى. وقلنا أن هذه المقدمة الأولى المصنف قد ناقشها وقال بأنها منحلة بالعلم الإجمالي بثبوت أخبار فيما بأيدينا من الأخبار المبثوثة أو الموجودة في الكتب المعتبرة أو غيرها، فحينئذ هذا العلم الإجمالي قد انحل. هذه المقدمة الأولى. وبالتالي قلنا أنه يجب الاحتياط على وفق العلم الإجمالي الثاني المزبور وليس على وفق العلم الإجمالي الأول. نعم، العلم الإجمالي الأول لو لم يكن منحلاً لأوجب لكان مقتضياً للإحتياط، ولكن نرفع اليد عنه إما على أساس أدلة نفي الحرج. إجابة أدلة إذا الشيخ حسن اندل ذاك ما اندل شلون ما أفتي زين على أدلة من باب أنه رفع وجوب الاحتياط المقتضي أو المقتضى للعلم الإجمالي الأول على أساس ماذا؟ على أساس لزوم العسر والحرج منه، أو على أساس أنه يجب رفع اليد عن الاحتياط من جهة أنه مستلزم لاختلال النظام. وبالتالي قلنا أنه لو كنا ونحن والعلم الإجمالي الأول لأسقطنا ماذا؟ لأسقطنا وجوب الاحتياط، أي متابعة ووجوب الاتيان بكل محتمل من أطراف ذلك العلم الإجمالي. أما الاحتياط على وفق العلم الإجمالي الثاني وهو أن نعلم بصدور كثير من الأخبار في ضمن الأخبار المبثوثة في الكتب ما بأيدينا من الأخبار المبثوثة في الكتب المعتبرة، حينئذ أنه وجوب الاحتياط إنما يكون على طبق ماذا؟ على طبق هذا العلم الإجمالي الثاني، ولا يلزم منه لا العسر والحرج ولا لزوم اختلال ماذا؟ ولا لزوم اختلال النظام. هذا هو المناقشة في المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هو انسداد باب العلم والعلمي حتى إحنا تكون نتائجنا صحيحة. أن نقول بحجية مطلق الظن لا بد وأن نقول بانسداد باب العلم والعلمي، وإلا لو قلنا بانفتاحهما لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى حجية مطلق الظن. قد نأخذ بالعلم أو نأخذ بالعلم، وبالتالي نقول بالظنون الخاصة لا حجية مطلق الظن. هل هذه المقدمة تامة أو ليست بتامة عند المصنف؟ يعني لو غضضنا النظر عن المقدمة الأولى، عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية، هذا العلم الإجمالي. عليكم السلام. هذا العلم الإجمالي ثابت، أغضضنا النظر عن انحلاله وعدم الانحلال. الكلام في المقدمة الثانية، هل باب العلم والعلمي منسد أو ليس بمسند. المصنف رضوان الله تعالى عليه سلم في الأول ولم يسلم في الثاني، أي أنه قال مما لا ريب ولا إشكال فيه بانسداد باب العلم ونسلمه لكم، أما انسداد باب العلم فلا نسلمه لكم. توضيح ذلك، يقول أنه بعد أن ثبت لدينا علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية زين في هذه الشريعة المقدسة، نقول في الحقيقة لم يقم لدينا علم تفصيلي وافيا متعلقا بالأحكام وافيا بمعظم الفقه بحيث يحل هذا العلم التفصيلي ذلك العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأحكام وشك بدوي في غيرها. الوجه في ذلك، ما هو الوجه في ذلك؟ يقول لأن المفيد للعلم، لأن المفيد للعلم أي شيء هي المفيد للعلم؟ إما الأخبار المتواترة وإما الأخبار المحفوفة بالقرينة الموجب للقطع بصدورها وإما الإجماعات المحصلة، هذه كلها لا توجب علما بغالب أو معظم الفقه بحيث يحل العلم الإجمالي الأول الذي موجود عندنا. زين سوف يتبين، ما عندي علم، عندي علمي نعم، عندي طرق منصوبة من قبل الشارع، أما علم بالأحكام أو غالب الأحكام الوافي بمعظم الفقه ليس عندنا، لأن الأخبار المتواترة قليلة، الأخبار المحفوفة بالقرينة قليلة، الأخبار ماذا؟ الإجماعات المحصلة كذلك، وهذه لا توجب انحلال العلم الإجمالي الأول. نحن غضينا النظر عن انحلال بالعلم الإجمالي الثاني، علم إجمالي أول قلنا أنه هذا لا يحل. وهذا المعنى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الأمر واضح لكل من ماذا؟ لمن مارس عملية استنباط الحكم الشرعي، لا يجد هنالك أن علمه بالأحكام الشرعية على هذا النحو بحيث يكون وافيا بحيث يحل العلم الإجمالي الأول. واضح إن شاء الله؟ إذن انسداد باب العلم أمر مسلم، لكن انسداد باب العلم، عفوا انسداد باب العلم لا نسلمه، والمراد من باب العلم هي الحجج المجعولة المنصوبة من قبل الشارع التي قام دليل قطعي على اعتبارها، هذا ما لا نسلمه لكم، بل نقول بانفتاح باب العلم فإن الطريق المجعول، فقد تبين لدينا في مقام الاستدلال على حجية الخبر الواحد أن الآيات القرآنية وكذلك الأخبار المعلومة إجمالا بصدورها إجمالا وكذلك السيرة العقلائية على حجية ماذا؟ قد قامت هذه الأمور على حجية خبر الموثوق به، فبضميمة هذه الطرق، هذا الطريق الذي هو شنو؟ حجية الخبر الموثوق به المنصوب الذي قد نصبه أو المقطوع، نعلم بالقطع بالحجية، نعلم بحجية هذه الطرق. من نعلم بحجية الطرق؟ من هذه الأدلة التي ذكرناها على حجية الخبر الواحد، وإن قلنا في ذاك البحث أن الدليل التام عنده هو خصوص السيرة العقلائية. على كل حال نقول أنه قد قام الدليل القطعي على حجية الخبر الموثوق به، فلو ضممنا وياي فلو ضممنا هذا الخبر، أي خبر الموثوق به، أي الحجة المنصوبة من قبل الشارع، إلى ما علمناه من الأحكام، من الأخبار المتواترة أو الأخبار المحفوفة بالقرينة أو الإجماعات المحصلة، يقوم لدينا علم تفصيلي بالحجة المنصوبة من قبل الشارع، زين، يحل به العلم الإجمالي المذكور. أي أن العلم الإجمالي المذكور بالأحكام ينحل إلى علم تفصيلي بالحجة المنصوبة على أحكامه، وشك بدوي بالنسبة إلى بقيتها فينحل. بمعنى أن الشارع المقدس الذي علمنا أن له أحكاما شرعية، علمنا بالتفصيل أن الشارع المقدس قد نصب طريقا للوصول إلى تلك أحكامه وافية تلك الطرق بمعظم الفقه، بحيث يكون الباقي من قبيل الشك البدوي، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الأول. فإذا انحل العلم الإجمالي الأول، حينئذ لا يقتضي وجوب ماذا؟ لا يقتضي وجوب الاحتياط، ولا تصل النوبة إلى ماذا؟ أن الاحتياط ساقط إما للزوم العسر أو للزوم اختلال النظام، وبالتالي لا بد أن نقول بحجية مطلق الظن. لا، بعد لا تصل النوبة إلى ذلك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يجب الاحتياط، لا من جهة فقط عسره، وماذا؟ من جهة عسره ومن جهة لزوم الاختلال النظام، بل من جهة عدم وجود مقتضيه، ألا وهو العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي قد انحل وانتهى بالعلم التفصيلي بالحجة الشرعية المنصوبة من قبل الشارع، وبالتالي لا بد وأن يكون العمل على طبق ماذا؟ على طبق الحجة الشرعية المنصوبة. طبعا الدور أنا أقعد هنا وأنتوا تقعدون هنا، لأن أنا رقبتي تنكسر، خلوني هنا أقعد وأنتوا على لا مرت هنا وياي، حتى ما لما ينطفي الكهرباء أكو ضوء يمي. وضحت الفكرة؟ إذن تبين لدينا أن ما قالوه من مقدمات دليل الانسداد، من انسداد باب العلم والعلمي، ليس بصحيح، وذلك لانفتاح باب العلمي، وهذا ما عليه جل العلماء إلا من شذ منهم، بأنه يقول لدينا طرق معتبرة على الحكم الشرعي الذي قد علمنا بوجوده من جهة العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية. واضح إن شاء الله. إذن المقدمة الثانية لا تتم في المقام هذا. إذن اهدمنا دليل الانسداد بمقدمته. المقدمة الثالثة وهي عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه. سد إذا خلصوا طلبتنا سدوا. زين، عدم جواز الإهمال، عدم جواز إهمال أحكامه تعالى ووجوب التعرض لها، هذه اللي هي معلومة بالإجمال. في الحقيقة نقول لأنه قد قام الإجماع والضرورة على ذلك. شوي انتبهوا ياي، هذه هنا بيها فرد نكتة وبيها تفصيل طويل، شوية مشكلة يكون نبين فرد مقدمة هي احنا في غنى عنها، ولكنه المصنف سبحان الله طارحها، وطارحها بكلمة وكلمة ثانية، كلمة وكلمة ثانية. شوفوا شوية انتبهوا ياي. نقول أن الكلام في هذه المقدمة لا بد وأن يكون بعد التسليم بالمقدمتين المذكورتين الأولى والثاني بأن نسلم بعدم انحلال العلم الإجمالي الكبير، وكذلك نسلم بانسداد باب العلم والعلمي، حتى نقول نعم يجب التعرض لأحكامه المعلومة بالإجمال وعدم جواز إهمالها. صحيح. أما إذا لم نسلم المقدمتين لا الأولى ولا الثانية، أما المقدمة الأولى إذا لم نسلمها فلا تتم هذه المقدمة، وهي قلنا بأنها مقدمة قطعية عند المصنف، لا نسلم. المصنف يقول لا أسلم هذه المقدمة. لماذا؟ لأنه لو انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الثاني بوجود أخبار نعلم بصدورها موجودة في ضمن ما بأيدينا من الأخبار وافية بمعظم الفقه، معناه أنه بعد الانحلال أن وجوب التعرض وعدم جواز الإهمال إنما يكون من مقتضيات العلم الإجمالي الثاني لا العلم الإجمالي الأول، أي يجب التعرض لأحكامه تعالى الموجودة في ضمن ما موجود فيما بأيدينا من الأخبار. هذا الذي نلتزم به، لأنه العلم الإجمالي قد انحل وانتهى، العلم الإجمالي الثاني هو الذي قام بدلا عنه، وهو شنو؟ العلم الإجمالي بصدور أخبار. إذن وجوب التعرض لأحكامه تعالى وعدم جواز إهمالها مسلمة، ولكن في أي مورد؟ نعم يجب التعرض لأحكامه تعالى وعدم جواز إهمالها وفق العلم الإجمالي الثاني، أما في غيرها فلا يجب علينا التعرض لها. فلا بد وأن نعمل بالأخبار المبثوثة أو الأخبار الموجودة عندنا، ويجب التعرض لما دلت عليه تلك الأخبار من أحكام، هذا يجب التعرض لهذا. فالأخبار إذا دلت على 100 حكم يجب التعرض لماذا؟ 100 حكم، وعدم جواز ماذا؟ وعدم جواز إهمالها. إذن وجوب التعرض لجميع أحكامه المعلومة بالإجمال أي بالعلم الإجمالي الأول وعدم جواز إهماله، ألا نقول بإنحلاله، وإلا لو قلنا بإنحلاله نقع في المشكلة. وياي نعم نقول بوجوب التعرض، ولكن وفق ماذا؟ ما دلت عليه الأخبار، أما في غيرها لا يجب التعرض، يعني لا نرجع إلى كل حكم محتمل بل خصوص ما دلت عليه الأخبار. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما إذا قلنا بعدم التسليم بالمقدمة الثانية، لم نسلم بالمقدمة الثانية، أي لم نقل بانسداد باب العلمي، فحينئذ نقول أن هنالك طرق منصوبة من قبل الشارع على أحكامه تعالى، وهذا في الحقيقة هذه الطرق كالخبر الموثوق به زائدا العلم بأحكامه من جهة الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة أو الإجماعات المحصلة، حينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالحجة وشك بدوي ماذا؟ في غيرها من الأحكام. فحينئذ يجب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها فيما إذا قامت ماذا؟ فيما إذا قامت حجة شرعية منصوبة من قبل الشارع على حكمه تعالى، إذا قامت يجب أن أتعرض لها لا يجوز لي إهمالها، أما إذا لم تقم حجة شرعية وقلت بانفتاح باب العلمي حينئذ لا يجب علي التعرض لكل حكم محتمل على أساس وجود العلم الإجمالي الأول. بعد زين علم إجمالي الأول شنو؟ انتهى. إنما عندي عندي ماذا؟ عندي حجة منصوبة من قبل الشارع. إذا قامت هذه الحجة المنصوبة من قبل الشارع على حكم من الأحكام يجب التعرض له، لا يجوز إهماله. أما إذا لم تقم فها هنا يكون موردا لجريان أصالة البراءة، فلا يجب علي التعرض. إذن تمامية هذه المقدمة تمامية هذه المقدمة هو أن نفرض بتسليم المقدمة الأولى والثانية، أي نقول بأن العلم الإجمالي الكبير لم ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، هذا أولا، وثانيا أن نقول بانسداد باب العلم والعلمي، حينئذ يجب التعرض لجميع أحكامه تعالى، أي لوجود علم إجمالي بالنسبة إليها وعدم جواز إهمالها، وذلك لوجود منجز في البيت. وياي زين، إجينا هاي المقدمة اللي تأخذ وقتنا شوية تفويا. العلم الإجمالي عندهم يطرحونه في مقامين، يطرحونه في بداية بحث القاط، ويطرحونه في بداية بحث الاشتغال ونهاية بحث البراءة، أي في بحث البراءة والاشتغال هناك يطرحون البحث عن العلم الإجمالي. شوية انتبهوا يعني. إذا علمت إجمالا إما بوجوب مثلا إذا علمت إجمالا إما بوجوب الصلاة أو بوجوب إكرام شيخ حسن، إما بوجوب الصلاة أو بوجوب إكرام شيخ حسن، يدور الآن بين متباينين، هذا في موارد دوران الآن بين المتباينين، أو علمت بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة العصر أو بوجوب صلاة المغرب، خلي حتى ما يكتفي بالصلاة، حينئذ قالوا هنا مرتبتين لهذا العلم الإجمالي. المرتبة الأولى هي ماذا؟ ما يعبر عنها بالموافقة الاحتمالية له، بالموافقة الاحتمالية، تعبير آخر في لسانهم حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه إذا كنا نعلم إجمالا بوجوب أحد أمرين يجب الإتيان بأحدهما، هذا يعبر عنا شنو؟ وجوب الموافقة الاحتمالية، ما عندي يعني قد يكون هو وقد يكون ماذا؟ طرف الآخر. زين، وهذا معنى أيضا حرمة مخالفة ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. أنا ما عندي هنا مخالفة قطعية بعد الإتيان بأحد الطرفين، ما عندي مخالفة قطعية، فيقولون ماذا؟ يحرم عليه مخالفة العلم الإجمالي مثلا مخالفة قطعية. معنى المخالفة القطعية هو تركهما معا، معنى تركهما معا هذا مخالفة قطعية، الاتيان بأحدهما يعبر عنه بموافقة احتمالية وماكو مخالفة قطعية في الحقيقة، واضح؟ الاتيان بهما معا يعبر عنها بالموافقة القطعية. إذن مرتبتين. هل العلم الإجمالي بالنسبة إلى المرتبة الأولى والمرتبة الثانية على سواء؟ أي كما أنه مثلا كما أنه يقتضي الموافقة الاحتمالية كذلك يقتضي الموافقة القطعية أم لا؟ كلام عند الأعلام، أقوال. القول الأول شوي انتبهوا وياي، هذا مهم. القول الأول حتى نفهم عبارة المصنف، القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف في بداية القط، أن العلم الإجمالي مقتض للمخالفة القطعية وللموافقة القطعية، أي شنو؟ أنه مقتض لشنو؟ للموافقة الاحتمالية، لوجوب الموافقة الاحتمالية، حينئذ هو مقتض لأن تأتي بأحد الأطراف، يمكن للشارع المقدس أن يرخص فيه أن لا تأتي ويسقط العلم الإجمالي عن المنجز. وأما لوجوب الموافقة القطعية أيضا هو مقتض لها، فهو مقتض للمرتبتين معا، موافقة احتمالية وموافقة قطعية، وبعض أعلام المتأخرين كصاحب البحوث على هذا المستوى. الرأي الثاني في مقابل هذا الرأي هو القول بأن العلم الإجمالي مو مقتض لهما، لا علة تامة لهما، أي أنه علة تامة لوجوب الموافقة الاحتمالية، يعني يجب عليك أن تأتي بماذا؟ بأحد أطراف العلم الإجمالي إذا كان وجوب، ويجب عليك أن تترك أحد أطراف العلم الإجمالي إذا كان حرمة، وياي هذا علة تامة لا يمكن أن يرخص بها الشارع، وكذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني يجب عليك أن تأتي بالطرف الثاني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والعلم الإجمالي منجزيتك ومنجزية العلم التفصيلي، فحينئذ لا بد من الإحراز. شلون تحرز؟ تأتي بماذا؟ بمحتمل الوجوب كليهما حتى تحرز، هما هذا وهما هذا، لا توجب وياي. هذا ما ذهب إليه منسوبا إلى الشيخ الأنصاري ومنسوبا إلى المحقق النائني وعليه بعض الأساتذة الله يحفظه. القول الثالث وهو المشهور أن العلم الإجمالي مقتض لحرمة المخالفة القطعية، أو ما يعبر عنها بالموافقة الاحتمالية، علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتض لوجوب الموافقة القطعية، وياي. هذا القول الثالث وهو التفصيل بين الموافقة الاحتمالية فيكون علة تامة، فيجب عليك أن تأتي بأحد الأطراف. أما بالنسبة لمن؟ إلى وجوب الموافقة القطعية أن تأتي بالطرف الآخر، هذا مقتض له العلم الإجمالي وليس بعلة تامة. نعم يجب الإتيان به إذا تعارضت الأصول في الأطراف، فإذا تعارضت الأصول في الأطراف وتساقطت يجب الإتيان به لعدم وجود مؤمن في البين، وهذا ما عليه المشهور ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجل من تأخر عنه. وياي. أكو قول رابع غير ذولة، أن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي، لا هو علة تامة للمرتبتين، لا هو شنو، ولا هو علة تامة لأحدهما ومقتض للآخر، ولا هو مقتض لكليهما، لا قيمة له. العلم الإجمالي ليس بمنجز لا لحرمة المخالفة القطعية ولا لوجوب الموافقة القطعية، ليس بمنجز العلم الإجمالي، لا قيمة له. العلم الإجمالي كالشك البدوي لا قيمة له، ليس بمنجز، واضح؟ حينئذ على هذا القول نقول زين، هذه المقالة الأخيرة وهي أن العلم الإجمالي لا هو مقتضى للتنجيز ولا هو علة تامة للتنجيز، زين، هل يجب التعرض لأحكامه تعالى أم لا؟ أنا عندي علم إجمالي بمقتضى المقدمة الأولى، هل هذا العلم الإجمالي لا هو علة تامة للتنجيز ولا هو مقتضى لها، حينئذ هل يجب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها؟ نعم، نقول يجب التعرض لأحكامه المعلومة وشنو، وعدم جواز إهمالها لما علم فيها، يعني عدم جواز إهمال ما علم إجمالا من أحكامه ووجوب التعرض لها. هو العلم الإجمالي ما منجز ولا هو مقتضى للتنجيز، لا قيمة له. يقول نعم، مع ذلك يجب التعرض لأحكامه تعالى لما علم إجمالا. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول لذلك على أساس قيام الإجماع وقيام الضرورة فيه، بمعنى أن وجوب التعرض لأحكامه تعالى وعدم جواز إهمالها ليس مستندا إلى العلم الإجمالي، حتى يقال أن العلم الإجمالي ها هنا على بعض الأقوال ليس بمنجز وبالتالي لا نتعرض إلى أحكامه. لا، بل وجوب التعرض إلى أحكامه وعدم جواز إهمالها إنما هو مستند إلى شيء آخر غير العلم الإجمالي. ألا الأول قيام الإجماع من عندهم على عدم جواز الإهمال، الثاني أنه شوي الضرورة. شنو يعني معنى الضرورة؟ بمعنى أن الإهمال أي إهمال ما علم إجمالا من أحكامه مستلزما للخروج عن دينه، فإذا كان مستلزما عدم تعرض لها وجواز إهمالها مستلزما للخروج عن الدين، فبالتالي لا بد وأن نقول ماذا؟ بوجوب التعرض من مقتضيات الضرورة بالبداهة، وإلا لخرجنا عن كوننا ماذا؟ عن كوننا مسلمين. لو لم نتعرض لتلك الأحكام وجواز إهمالها معناه أننا لسنا بمسلمين، وهذا معناه لزوم الإخلال بالدين. إذن منه يتبين أن القول بوجوب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها يكون مستنده أحد أمور ثلاث: إما العلم الإجمالي على القول بأنه منجزون، وإما ماذا؟ وإما الضرورة، وإما الإجماع. فإذا لم يكن على بعض الأقوال العلم الإجمالي منجزا فنستند إلى القولين الآخرين. واضح إن شاء الله؟ زين. انتبهوا ياي، ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث القاط اختار ماذا؟ أن العلم الإجمالي مقتض لحرمة المخالفة القطعية، كما أنه مقتض لوجوب الموافقة القطعية. الحرمة المخالفة القطعية نفسها الموافقة الاحتمالية، نعبر عنها بتعبيرين. موافقة الاحتمال نأتي بأحد الأطراف، هذه أكو بي موافقة احتمالية، نعم فيه مخالفة احتمالية، نعم لأنه أنا أحتمل الانطباق هو هذا التكليف وأحتمل له، فهمت بي موافقة احتمالية وهمت بي مخالفة احتمالية. أما وجوب الموافقة القطعية بأن أأتي جميع الأطراف، حرمة أعلم بنجاسة أحد إناءين تركهما معا وجوب موافقة قطعية، هذا واضح. وياي المصنف يقول في بحث القطع أنه مقتض لهما. شنو يعني مقتض لهما؟ بمعنى إمكان الشارع أن يرخص في كلا المرتبتين، أن يوجد المرخص بأنه كما يرخص في وجوب الموافقة القطعية ويكتفي بأحد الأطراف، كذلك يرخص ماذا؟ بالحرمة المخالفة القطعية، بأن ماذا؟ أن نرتكب جميع الأطراف، يرخص الشارع، يمكن له أن يرخص. أما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب لحرمة المخالفة القطعية، ما يمكن للشارع المقدس أن يرخص، لأنه يصير تهافت وتناقض. وياي هذا في بحث القطع. أما في بحث ماذا؟ في بحث نهاية بحث البراءة وبداية بحث الاشتغال، قال هناك طرح أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. نفس العلم الإجمالي يقتضي علة تامة لهما، فهو منجز لكلا المرتبتين في مستوى واحد، هذا قوله. لكن مع ذلك هناك شرطة، قال متى يكون العلم الإجمالي علة تامة ومنجز لكلا المرتبتين؟ هذا في الحقيقة مشروط بشرط، مو هيك اعتباطا. شنو الشرط؟ هو عدم الرخصة في ارتكاف بعض الأطراف كما في الشبهة الغير المحصورة. في الشبهة الغير المحصورة اشترطوا قالوا هو علة تامة للتنجيز، ولكن في الشبهات المحصورة في الشبهات الغير المحصورة يجوز الترخيص في بعض الأطراف. بعد كذا لأن أطرافه ماذا؟ أطرافه كثيرة جدا، حينئذ الاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذه الأطراف على جميع الأطراف يكون ماذا؟ يكون موهوما، فلذلك يرخص في ارتكاب بعض الأطراف. وكذلك يرخص حتى لو كانت أطرافه قليلة محصورة، ولكن بعض أطرافه خارجة عن محل الابتلاء يجوز الترخيص. كما لو علمت بنجاسة الإناء الموجود عندي مثلا في الزمان الماضي، الإناء الموجود عندي والإناء الموجود عند صدام حسين، ذاك خارج عن محل ابتلائي، فحينئذ قالوا بجواز ارتكاب ماذا؟ شرب الماء الموجود في هذا الإناء. ليش؟ لأن أصالة البراءة مثلا هكذا، لأنه لا نعلم على القول بالعلية التامة، لا نعلم بتكليف على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، ما ندري هناك تكليف ثابت أو ليس بثابت. واضح؟ إذن يجوز الترخيص في بعض الأطراف إذا جوزوا. فإذا العلم الإجمالي إنما يكون منجزا بشرط عدم الترخيص في بعض أطراف كما في هذين الموردين، وقد يجب الترخيص في بعض أطرافه كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إنائين واضطررنا لحفظ النفس من الهلاك لشرب أحدهما، اضطررنا إلى أحدهما تقييرا. يقول هنا أيضا يجوز ماذا؟ أنه يجب ارتكاب بعض الأطراف، يجب ارتكاب رفعا ماذا؟ رفعا للاضطرار، وإلا استلزم ماذا؟ استلزم هلاك النفس، فحينئذ هو مضطر إلى الشرب. يقول هنا وهو الاضطرار إلى أحد الأطراف تخييرا، هذا أيضا يجب. وياي نجي هنا نقول العلم الإجمالي الموجود عندنا، هذا العلم الإجمالي الموجود العلم الإجمالي الموجود عندنا، عبارة أضيف مقدم، العلم الإجمالي الموجود عندنا يقتضي وجوب الإتيان بكل محتمل ماذا؟ بكل محتمل التكليف، مقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة، مو صحيح؟ هذا العلم الإجمالي إما أن نقول بجواز اقتحام بعض أطرافه من جهة العسر والحرج، أو بوجوب اقتحام بعض أطرافه كما في لزوم، لأن الاحتياط التام مستلزم لماذا؟ للإخلال بالنظام، فيكون هذا حال ماذا؟ حال الاضطرار، والأول حال ماذا؟ حال الشبهة غير المحصورة أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. مع ذلك نقول ترى كلها جوازا، لفظة جوازا جاي نشرح زين. فإذا جاز العلم الإجمالي منجز، مع ذلك إذا جاز جاز ارتكاب بعض أطرافه إما من جهة العسر والحرج أو وجوبا من جهة الإخلال بالنظام، مع ذلك نقول أن هذا العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى الطرف الآخر، ومقتضاه أنه يجب الاحتياط بالنسبة إلى الأطراف التي لم نرتكبها والأطراف التي لم نضطر إلى ارتكابها، فيجب ماذا؟ يجب مراعاتها. ومقتضى هذا أنه لا بد من الاهتمام ووجوب التعرض لأحكامه في الأطراف الأخرى لهذا العلم الإجمالي، وكذلك ماذا؟ وعدم جواز إهمالها. الذي العلم الإجمالي وإن كان منجزا ولكن يجوز ارتكاب بعض أطرافه أو يجب ارتكاب بعض أطرافه، يعني في مقامنا أن نترك بعض أطراف العلم الإجمالي، ولكن بالنسبة إلى الطرف الآخر يجب ماذا؟ يجب مراعاته من جهة ماذا؟ من جهة وجوب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها. فهذا العلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة إلى الأطراف الغير ماذا؟ من غير الجائز ارتكابها أو غير المضطرين إلى ارتكابها. أو نقول أنه كذلك قد قام الإجماع والضرورة على ماذا؟ على وجوب التعرض لتلك الأحكام. واضح إن شاء الله؟ إذن يتبين إلينا أن هذا المقدمة وهي وجوب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها ثابتة وقطعية بعد تسليم وجود العلم الإجمالي وعدم وشنو وقلنا بانسداد باب العلم والعلمي. قال قدس سره. أما المقدمة الثانية، أما بالنسبة إلى العين أي انسداد باب العين، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا أي زمن الغيبة مو زمن الحضور، إلى أمثال زماننا بينة ووجدانية، ويعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، ما يحصل له العلم بالحكم الشرعي. وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فالظاهر أن هذه المقدمة غير ثابتة، لما عرفت في بحث حجية خبر الواحد من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، وهو هذه الأخبار أي خبر الواحد الذي يوثق بصدقه بحمد الله واف بمعظم ماذا؟ بمعظم الفقه، لا سيما ماذا؟ لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها بالأخبار المتواترة، أي ما علم منها أي من الأحكام بالأخبار المتواترة أو الخبر المحفوظ بالقرينة أو الإجماعات المحصلة كما لا يخفى. واضح إن شاء الله؟ إذن ينحل العلم الإجمالي بعد انفتاح باب العلم إلى العلم التفصيلي بالحجة الشرعية القائمة على أحكامه، وشك بدوي بالنسبة إلى الباقي. قال قدس سره. وأما الثالثة أي وجوب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها فهي قطعية، هذه ثابتة، شوي انتبهوا يا، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا. هذا ماذا يقول؟ قول البعض بأن العلم الإجمالي غير مقتضي لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية اللي احنا فرعنا عليه. قال ولو لم نقل، مع ذلك هاي قطعية، ولو لم نقل لأن وجوب التعرض ليس مستندا إلى منجزية العلم الإجمالي حتى تمتنع أو ترتفع بامتناعها، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، مطلقا في المرتبتين معا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه. شوفوا هاي العبارة كلها احنا شرحناها طولنا بها بالشرح، أي إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، مع ذلك هذا مشروط بعدم جواز الترخيص في بعض الأطراف كما في الشبهات الغير المحصورة أو في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو يجب الاقتحام كما في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف. يقول مع ذلك لو قلنا بأن العلم الإجمالي منجزاً، إما أن لا نقول بأنه منجز مطلقاً على ذاك القول أيضاً يجب الاهتمام، أو نقول بأنه منجز ولكن جاز ارتكاب بعض الأطراف أو وجب ارتكاب بعض الأطراف
كما في المقام حسب ما يأتي. يعني شنو في المقام؟ لأنه إحنا إذا راعينا هذا العلم الإجمالي الكبير يستلزم ماذا؟ العسر والحرج. فحينئذ أدلة نفي العسر تنفيه، فحينئذ يجوز ارتكاب بعض الأطراف، يعني عدم الاهتمام بها، عدم ملاحظة المحتملات في هذا العلم الإجمالي، أو لزوم اختلال النظام، لأن الاحتياط التام يوجب اختلال النظام، فحينئذ يجب اقتحام بعض الأطراف وعدم الاهتمام بها، فحينئذ في المقام ينطبق. قال: كما في المقام حسب ما يأتي، وذلك لأن إهمال معظم الأطراف غير الذي يجوز اقتحامه أو يجب اقتحامه، إن إهمال معظم ماذا؟ معظم الأطراف الأخرى موجب ماذا؟ موجب للخروج عن الدين أو مما قام الإجماع على بطلانه. ولذلك قلنا أن الإجماع قائم على وجوب التعرض لأحكامه، لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا ماذا؟ كثيرا عن الحرام مما يقطع، أي مما قامت الضرورة به، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا، ومما يلزم تركه إجماعا. يعني شنو؟ الضرورة والإجماع. فهب أن العلم الإجمالي جاز ارتكاب بعض أطرافه أو وجب ارتكاب بعض أطرافه، ولكن هذا لا يعني جواز إهمال جميع أطراف ذلك العلم الإجمالي بعد قيام ماذا؟ الضرورة والإجماع على وجوب ماذا؟ وجوب التعرض لأحكامه تعالى، وإلا للزم ماذا؟ الخروج عن الدين، وهذا ما يعلم ما يقطع ببطلانه. لكن هذا المعنى الذي صوره المصنف ومثل اللي احنا صورناه، اكو اجماع وضروره وكذا ونعلم من الخارج، لا، ظاهره كانه مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا وكذا، اورد عليه اشكال، ان قلت اشكال عويص، بان العلم الاجمالي اذا جاز ارتكاب بعض اطرافه او وجب ارتكاب بعض اطرافه، زين، حينئذ معناه أنه لا تجب الموافقة القطعية، وقد قرر في محله في بحث الاشتغال، إذا لم تجب الموافقة القطعية لم تحرم المخالفة القطعية. عدم الانفكاك بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فإذا جوز الشارع أو أوجب الشارع ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي ومعناه أنه بجوازه هذا أنه لا تجب الموافقة القطعية، وإن الذي جوز مخالفته كان ماذا؟ قصاد، فأنه الواقع مع ذلك لا يستحق العقوبة. قالوا: إذا جوز الشارع في عدم وجوب الموافقة القطعية فكذلك لا تجب ماذا؟ كذلك لا تحرم المخالفة القطعية بالنسبة إلى الأطراف الأخرى، لعدم الانفكاك بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. فأين ذلك المنجز؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية بالنسبة إلى الأطراف الأخرى، فاستحقاق العقوبة على مخالفتها قبيح، لأنه عقوبة بلا بيان بعد عدم كون العلم الإجمالي منجزا. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في إن قلت، والجواب عنها بما تبين منا سابقا. هذا، والحمد لله رب العالمين.